بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال متبقى جملة من أبواب كتاب الغسل. قال المصنف رحمه الله: باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا الباب له ارتباط بالباب السابق الذي ذكرناه في كينونة الإنسان في البيت وهو جنب، يعني بقاء الإنسان في البيت وهو جنب. وفيه الإشارة إلى مسألة الطهارة أو الوضوء للجنب قبل النوم، وسوف يأتي بيان الحكمة من ذلك. والباب الذي يليه هو الذي يوضح هذا الأمر، وقد أشرنا إلى أن الأفضلية أن الإنسان يبادر برفع الحدث والجنابة عن نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري عن محمد بن عبد الرحمن المدني عن عروة أي ابن الزبير عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هنا في هذه الأحاديث الإشارة إلى مسألة نوم الإنسان على جنابة التي أشار إليها، وأنه يستحب للإنسان الوضوء قبل النوم، يستحب له الوضوء قبل النوم، هذا للجنب. وهل هذا الوضوء يعني للوجوب أم للاستحباب؟ جمهور العلماء على الاستحباب، جمهور العلماء على الاستحباب. ذهب الظاهرية إلى الوجوب، إلى أن الجنب إذا أراد أن ينام فيجب عليه أن يتوضأ قبل النوم، وانتصر له الإمام مالك في أحد أقواله. لكن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الوضوء للجنب قبل النوم مستحب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب ولم يمس من الماء كما في سنن أبي داود، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. ثم اختلف العلماء من الحكمة في الوضوء للجنب، في الوضوء للجنب قبل النوم. فذكر البعض أنه على جهة التعبد، يعني لا ينظر إلى العلة، وذهب البعض إلى أنه للتنشط، أنه إذا توضأ ربما يتنشط بعد هذا الوضوء فيغتسل فينام على أصل الطهارة، فقالوا أن الوضوء سيقوده إلى الغسل. وذكر بعض العلماء أنه يعني يفعل إحدى الطهارتين، لكن يعني الحكمة التي أشير إليها من قضية التنشط لعلها أقرب، لأن الإنسان إذا تحرك من فراشه وتوضأ فإنه يكسر نوع من الكسل، وربما يشجعه ذلك على الاغتسال فينام على طهارة. وهذا أيضا يعني فيه حرص الصحابة على السؤال، وفيه عدم الحياء في العلم، والسؤال عن دقائق مسائل الطهارة التي يحتاجها الإنسان. طبعا بعض العلماء ذهب إلى كراهية النوم يعني من غير وضوء كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإن كان كما قلنا الأصل أن الإنسان يبادر إلى الاغتسال. وهنا نجد في الرواية الأخيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكره، وهذا من باب التقديم والتأخير الذي يسري في لغة العرب، وإلا فمعلوم أن غسل الذكر يكون قبل ماذا؟ الوضوء، قبل الوضوء. وهذا مر علينا مثله في صفة الغسل، في صفة الغسل أن فيه يتوضأ ويغسل ذكره، مع أن غسل الذكر والفرج يكون قبل ذلك ثم يتوضأ. وقوله هنا ثم نم ظاهر الأمر يعني الوجوب، ولكن هنا هذا من قبيل المباحات، من قبيل المباحات، ثم يعني الأمر يحمل على الإباحة لأصل هذا الشيء. وجه الشاهد من تبويب الإمام البخاري الإشارة إلى استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، ويعني مرجوحية قول من ذهب إلى الوجوب كالظاهرية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هنا هذا الحديث فيه استخدام الكناية عن التصريح إذا جلس بين شعبها الأربع، الضمير يعود إلى الرجل، إذا جلس بين شعب المرأة الأربع أي بين الرجلين واليدين، وجهدها أي بلغ يعني الجهد غايته في إتيان المرأة أي في الجماع. وهنا هذا الحديث قوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، المراد منه ومن تبويب الإمام البخاري هنا وجوب الاغتسال، وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، بالتقاء الختانين. يعني هل الرجل يجب عليه الغسل إذا أنزل إذا أمنى، أم مجرد التقاء الختانين بين الرجل والمرأة فيه الغسل؟ الصحيح أن التقاء الختانين فيه الغسل لدلالة هذا الحديث، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهنا إذا جلس يعني هذا الوصف خرج مخرج الغالب، يعني لا يترتب عليه أي حكم، وإنما المراد أنه إذا حصل الإجهاد حصل الجماع ولو لم يحصل الإنزال فإن هذا من موجبات الغسل. ثم بوب الإمام البخاري بابا آخر للإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، قال: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري للإشارة إلى الخلاف، للإشارة إلى الخلاف في في هذه المسألة إذا حصل الجماع من غير إنزال، إذا حصل الجماع من غير إنزال. الباب السابق فيه دلالة أن حصول الجماع وإن لم يحصل فيه إنزال فيه الاغتسال، فيه الاغتسال. أما هنا عثمان بن عفان لما سئل إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لم يمني هل عليه اغتسال، فذكر أن عليه فقط أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره. وهذا الحديث طبعا يعني أجاب عنه العلماء بأكثر من إجابة. الإجابة الأولى أنه منسوخ، أنه منسوخ. والإجابة الثانية أن كلام عثمان بن عفان حول إذن أجاب العلماء على هذا الحديث عدة إجابات. الإجابة الأولى أن هذا الحديث منسوخ، أنه منسوخ، وأن هذا الأمر كان رخصة في بداية الإسلام، ودل عليه حديث عند الترمذي حسنه الشيخ الألباني أن هذا كان رخصة في بداية الإسلام ثم نسخ. والتوجيه الثاني أن ما جاء عن عثمان بن عفان إنما يحمل على المباشرة التي تكون في غير الفرج، التي تكون في غير الفرج. والإجابة الثالثة التي أجابها العلماء قالوا أن هذا الحديث إنما هو من قبيل الموقوف، فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل الخطابي، الإمام الخطابي، في هذا تفصيلا طويلا، وحكم كثير من العلماء على الرواية المرفوعة بالشذوذ، منهم الإمام أحمد والدارقطني وغيرهم من العلماء. وهذه جملة إجابات، ولم يذهب يعني إلى هذه المسألة إلا داود الظاهري، إلا داود الظاهري، يعني من المتأخرين. داود الظاهري هو الذي ذهب إلى أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل فليس عليه الاغتسال، وإنما عليه مجرد الوضوء. واستدل بحديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وهذا الحديث نسخ، كان في بداية الإسلام. هذا الحديث السابق الذي ذكرناه إذا جلس بين شعبها الأربع ناسخ لهذا الحديث. وهنا لما يكون الكلام كلام عثمان بن عفان موقوف عليه من قوله أو غير عثمان بن عفان، وعندنا المرفوع وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم المرفوع، يقدم المرفوع. وهذه قاعدة مضطردة عند العلماء أنه إذا تعارض المرفوع والموقوف يقدم المرفوع، لأنه لا حجة لأحد مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ورد عن بعض الصحابة القول بهذا فوجه بالتوجيه الذي ذكرناه أنه كان في أول الإسلام، وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا الباب. وأورد هنا الإمام البخاري رحمه الله عن جملة من السلف أيضا ذلك، قال: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فأمروه بذلك، أي بالوضوء دون الاغتسال. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي. وهذا الحديث كالحديث السابق، كالحديث السابق، مثل حديث عثمان. فالعلماء يحملونه على الأمر الأول، على الأمر الأول، يعني الأمر في بدايته حتى لا يكون في مشقة على الناس جعل الاغتسال فقط عند الإنزال، عند الإنزال، ثم نسخ هذا الحكم فصار كل جماع يوجب الغسل وإن لم يمني الرجل وإن لم ينزل الرجل. وكما ذكرنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصل في هذا الباب، وأشرنا إلى رواية الترمذي التي تبين أن هذا الحكم حكم سابق منسوخ في بداية الإسلام. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال الغسل أحوط، الغسل أحوط. وهذا الكلام من الإمام البخاري استغربه العلماء، استغربه العلماء، لأن العلماء يذهبون إلى الوجوب، إلى وجوب الاغتسال وإن لم ينزل جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري. ثم قال الغسل أحوط، وبعض العلماء وجه كلام البخاري قال المراد بالاحتياط هنا الاحتياط الواجب، لأن الاحتياط إذا أطلق عند الأصوليين فيطلق على الاحتياط المستحب ويطلق على الاحتياط الواجب، فقول البخاري قال هنا الغسل أحوط أي من قبيل الوجوب، من قبيل الوجوب الاحتياط الواجب. وهذا من توجيه العلماء لكلام الإمام البخاري وحمله لموافقة قول الجمهور. قال وذلك وذاك الآخر، يعني آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال، آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال لحديث الجهد. يعني قال وإنما بينا لاختلافهم، يعني قال إنما ذكرنا هذه الأحاديث لوجود الاختلاف، اختلاف من؟ اختلاف الصحابة، لأن الآثار المنقولة عن الصحابة متفاوتة، فبعض الصحابة ذكر الاغتسال والبعض الآخر ذكر الوضوء، والمعول عند العلماء هو النص، هو النص. يعني فعلا الآثار الواردة عن الصحابة كثيرة، ويعني تذكر الوجهين، وقد فصل فيها وأسهب فيها الحافظ بن حجر في فتح الباري والعين في عمدة القاري، لكن المرجع في ذلك هو النص وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الاغتسال واجب بمجرد الجماع، وأن الحكم وتقييده بالإنزال إنما كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وأيضا يعني مما يعضد هذا أن هذا الحديث قال أخبرني أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبي بن كعب في آخر حياته كان يفتي بوجوب الاغتسال لمن قارب امرأته ولو لم ينزل، هذا مأثور عن أبي بن كعب، وهذا يوافق ما أشرنا إليه أن مجامعة الرجل لامرأته يوجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. نكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.